بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة العلامة الشيخ علي الدهني دام عزه لمحرم الحرام لعام 1435 للهجرة. الليلة 12، الحوار المفتوح.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وعلى محمد. البحث الأول أو الجواب على السؤال الأول، أنه ذكرتم في الليلة التي تحدثتم فيها عن نظرية المعرفة أنكم ستسلطون الضوء على هذا المنبع وهو الرؤية، فما هو حقيقة كلام علمائنا الكرام في حقيقة الرؤية والأحلام؟ هل يصح أن نجعلها مصدر نأخذ منه حكما أو عقيدة أو بشارة أو خبرا؟ خلاصة السؤال، ما هو موقف مراجعنا العظام الذين أمرنا أن نأخذ الأحكام منهم؟ ما هو موقفهم من الأحلام؟ أقول في الجواب، وبه تبارك وتعالى نستعين. الرؤية لها أقسام، تارة من حيث الرائي، الرائي قد يكون نبيا، قد يكون وصيا، وقد لا يكون لا نبيا ولا معصوما. هذا الحيثية الأولى. والحيثية الثانية، رؤيا غير المعصوم منها ما هو صادق ومنها رؤيا غير صادقة، فكيف نميز الرؤية الصادقة من غيرها؟ أما القسم الأول، أما رؤيا المعصوم فلا شك ولا ريب في أن رؤيا المعصوم كاشفة عن الحقيقة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إني أرى في المنام أني أذبحك، أو الإمام الحسين عليه السلام لما سأله محمد بن الحنفية قال له: ألم تعدني النظر؟ قال: أخي، رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يأمرني بالخروج. إذن رؤيا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رؤياهم حجة لا شك ولا ريب، ودلت على ذلك آيات قرآنية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد، وأدلة أخرى. أما رؤيا غير المعصوم، نحن غير معصومين، رؤيانا نعم نبحث فيها من جهتين: إذا كانت صادقة ما هو منشأ الصدق فيها، وإذا كانت كاذبة ما هو منشأ الكذب فيها؟ هذا البحث الأول. والبحث الثاني، رؤيانا الصادقة هل يمكن أن تكون حجة أو غير حجة؟ واضح؟ البحث الثاني مهم جدا. أي رؤية دي نبحث أنها حجة أم لا؟ الصادقة، رؤيانا الصادقة هل هي حجة أم غير حجة؟ نجي للبحث الأول، رؤيا غير المعصوم يمكن أن تكون صادقة ويمكن أن لا تكون صادقة. إذا كانت صادقة ما هو منشأ صدق الرؤية؟ العلماء منهم السيد صاحب الميزان وهو رجل عظيم حقيقة من عظماء الشيعة، له التفسير المعروف تفسير الميزان للطباطبائي. هذا السيد الجليل شي يقول في الفلسفة، يعني اللي يحب يراجع من أهل العلم والمثقفين يراجع كتاب نهاية الحكمة، كتاب يدرس في الحوزة، يقسم العوالم إلى ثلاثة أقسام: عالم المجردات، عالم العقول، ثم عالم المثال يعني الصور، ثم عالم الملك يعني عالم المادة. العالم الأول عالم العقول أو عالم المجردات، يعني هذا العالم عالم الحقائق، كل الأشياء موجودة في هذا العالم نعم على حقيقتها، وهذا العالم علة لعالم المثال. عالم المثال الحقائق موجودة فيه بصورها، صورة الحقيقة وليست الحقيقة. ثم العالم الآخر هذا عالم المادة نحن فيه. الإنسان إذا نام، اسمعوني زين، الإنسان في حال النوم إن وصلت نفسه إلى عالم العقول فهذا يعني إن نفسه وصلت إلى الحقيقة، زين، ورأت الحقيقة كما هي. لكن من الذي تصل نفسه إلى عالم العقول؟ فرؤياه ستكون حقا لأنها حاكية وكاشفة عن عالم يا عالم العقول. وأحيانا أنا في حال النوم لا تصل نفسي إلى عالم العقول ولكن تصل نفسي إلى عالم المثال. عالم المثال عالم الصور، في عالم المثال صور للحقيقة. إذا وصلت روحي إلى عالم المثال والتقطت صور وانتبهت من النوم، رؤياي هذه تحتاج إلى تعبير لأن الصورة ترمز إلى الحقيقة. يعني من وصلت نفسه إلى عالم العقول فرؤياه لا تحتاج إلى تعبير لأنه شنو؟ انكشفت له أحسنت. أما من وصلت روحه إلى عالم الصور والمثال فرؤياه تحتاج إلى تعبير لأن هذه الصورة ترمز للحقيقة. خب هنا يجي سؤال، زين، من هو المعبر؟ المعبر، ولهذا يقولون تعبير الرؤية من مناصب الأنبياء، نبي الله يوسف يعبر الرؤية، أو خبير. ليش؟ لأن نفسي لما تعلقت بعالم المثال، وعالم المثال عالم صور، وعالم الصور يعني عالم الرمز إلى الحقيقة، فالمعبر لابد أن يكون محيطا بكل صورة وبصفتها، أن هذه الصورة ترمز إلى شنو؟ مثلا الثعلب يرمز يقولون إلى المكر، البحر قد يرمز إلى غزارة العلم، البحر صورة قد يرمز إلى غزارة العلم، يمكن الثعلب إلى المكر مثلا. فليحتاج أن يكون المعبر عارفا بالصور وعارفا أن هذه الصورة ترمز إلى أي حقيقة من الحقائق. مشكلة عندنا هنا في الصور، علماء يذكرون مشكلة أن الصورة الرمزية أحيانا يكتسبها الإنسان من موروثاته البيئية، من موروثاته البيئية بما يحدث به نفسه، فقد تكون الصورة اللي في ذهنك أنت عن العلم افرض البحر، لا ها، لكن يمكن شخص آخر عنده صورة ترمز إلى العلم غير البحر، لأن الصورة تأتي من البيئة أو من حديثك مع نفسك. خب، فإذا وصلت روحك إلى عالم المثال فزين، رؤياك حقيقة ولكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعبير. وأحيانا النفس لا تصل لا إلى عالم العقول ولا تصل إلى عالم المثال، فتكون من صنعك، من صنع المخيلة، لأنه في الفلسفة، في علم النفس الفلسفي، الإنسان كما يمتلك حواس ظاهرة، العين والبصر والشم والذائقة وكذا، يملك حواس باطنة اللي من جملتها الخيال متخيلة. فيستطيع أنت الآن تقدر تركب لك في مخيلتك إنسان له 24 رأس، تقدر تأخذ جسد حط هالرأس وهالرأس وهالرأس، تقدر ولا؟ بينما ما 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 موجود في الحقيقة إنسان له 24 رأس. خب، فإذا الرؤية الصادقة هي إما أن تتصل بعالم العقول أو تتصل بعالم المثال. أما إذا اتصلت، إذا لم تتصل بهذين العالمين فهي خرافة وخيال. هذا البحث الأول. البحث الثاني، نطرح السؤال: كيف يميز الإنسان الرؤية أنها حقيقة أو خيال؟ يقول إمامنا الصادق عليه السلام: لو كانت كل رؤاكم صادقة فإن الرؤية الصادقة جزء من النبوة، أجل كنتم أنبياء، فأنتم أنبياء، فرؤياكم قد تكون صادقة أي تعلقت بأحد العالمين، وقد لا تكون صادقة. زين، على أن الرؤية الصادقة هي التي تحدث بشروط، من جملتها مثلا أن لا يكون الإنسان جنوبا، من جملتها أن يكون على طهارة. أختصر لك إذا أحببت أن تتوسع في البحث اللي أنا أقرأ الآن، آيت الله المحقق المحدث النوري أستاذ شيخ عباس القمي، شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، أستاذه المحدث النوري عنده كتاب في 4 مجلدات اسمه دار السلام، خوش كتاب كله يتحدث عن الرؤى، عن شرائطها. أنا جربت حقيقة نعم بعض ما قاله. إن أردت أن ترى مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من قراءة سورة الزمر، إن أردت أن ترى معصوما افعل كذا، إن أردت أن ترى والديك افعل كذا، ممتاز، وبكتابة عالم مجتهد بل أستاذ للمجتهدين المحدث النوري، عنده كتاب عظيم اسمه المستدرك على الوسائل، وعنده كتاب النجم الثاقب في من تشرف برؤيا الإمام الغائب سلام الله عليه، وعنده هذا الكتاب اللي هو شنو دار السلام، كله في الرؤى. اقرأوا هذا الكتاب، البحث فيه طويل. النقطة اللي بعدها، النقطة اللي بعدها بلي ها مثلا من الشرائط إذا أحببت الرؤية أن تكون آخر الليل، أما الرؤية مال أول الليل استوك متعشي وشبعان وكذا، هذا أيضا من علامات أنها ليست صادقة. مثلا أن تنام على قفاك أو على يمينك، أما النوم على اليسار قد يكون مؤثر سلبا في الرؤية الصادقة، أما النوم على اليمين، النوم على القفا مؤثر في الرؤية الصادقة. خب، نجي الآن إلى البحث الأخير. الرؤية إذا كانت صادقة وجامعة للشرائط، فهل هي حجة أم غير حجة؟ بعضهم قال ليش يمكن أن تكون الرؤية حجة؟ لماذا؟ باعتبار الأنبياء رأوا، الأئمة رأوا، بلي الأئمة عليهم السلام كذا تعاملوا مع بعض الأشخاص على أن رؤياهم كذا. السيدة نرجس والدة الإمام الحجة عليه السلام التقت بالإمام العسكري وقالت أنا رأيته في الرؤيا، أنا أسلمت، بلي على يد الصديق الزهراء جدتك في المنام، والإمام صدقها. نعم، الجواب إخواني، الرؤية الصادقة الجامعة للشرائط لا تكون حجة جزما، ليست حجة. وعندنا أدلة نذكرها باختصار. دليل أولا نقول رؤية الأنبياء، رؤية المعصومين قطعا حجة، لأن الشيطان ليس له سلطان عليهم، ولأن الأئمة المعصومين كلنا نقطع، مو نظن، أن نفوسهم متصلة بأي عالم؟ أنا أسألكم، عالم المثال أو عالم العقول؟ أعلى، أعلى. خلقكم الله شنو؟ أنوارا، فجعلكم بعرشه محدقين. أساسا الأئمة الأطهار خلقوا، هم أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. نعم، أقرب الخلق إلى الله. نعم، وهم الآيات العظمى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم مهيمنون على عالم الحقائق. نعم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو كشف لي الغطاء. شنو؟ كلكم تحفظون الحديث، غير أمير المؤمنين متى تنكشف له الحقائق؟ يعني الواحد من غير المعصومين إذا جاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يمكن أن تحصل له بعض الانكشافات في عالم الدنيا، ولكن كلنا سيحصل لنا مرتبة من الكشف في ساعة الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فالناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، ومرتبة من الكشف والموت نيام فإذا بعثوا البلي. فمراتب الكشف أيضا تختلف وتشكيكية، في حال الموت ينكشف لي جزء من الحقيقة، وفي يوم القيامة ينكشف لي جزء آخر من الحقيقة. زين، وأما أمير المؤمنين فحالة الموت تؤثر فيه، تكشف له شيء؟ زين، حالة البرزخ تكشف له شيء؟ لا. لو كشف لي الغطاء مزدته، يقينا أعلى مراتب الكشف الكاملة التامة. نعم، أمير المؤمنين محيط بها. أنا بسألكم، إحاطة حصولية عن طريق الصور أو إحاطة حضورية؟ الحمد لله إحاطة حضورية، فرؤياهم حق، فلا فرق عند المعصوم بين بلي حالة يقظته أو حال نوم. لطيف هذا الشيء، البخاري يروي بعض الروايات، هو البخاري يروي لكن أنا نسيت الصفحة، أنه يقول بلي حتى إذا ينام النبي صلى الله عليه وآله لا ينتقض وضوءه. زين، هاي خوش صحيح، احنا نقول نعم، لأن النوم من غير النبي يفقده شيء، أما بالنسبة للنبي للأئمة الأطهار ما لا يفتقدون شيء من مراتب الكمال، لا يفتقدون شيء من مراتب الكمال، لأن الله أيدهم بروح القدس. خب، إذن الكلام مع غير المعصومين، فرؤياهم الصادقة ليست حجة جزما ولا يجوز لهم أن يستندوا إليها. خب، نوضح روايتين. رواية قد واحد يقول وسئل سيد الخوئي، ما تقول في هذه الرؤية، في هذه الرواية من رآني فقد رآني؟ فإن الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وآله، لا يتصور بصورة، لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أوصيائي ولا بصورة شيعتي. الشيعة الثابت تشيعهم جزما وماتوا على التشيع قطعا، مثل سلمان، أبو ذر، عمار، هؤلاء زرارة، لا يتمثل الشيطان بصورهم. السيد الخوي شي يقول، أولا الرواية قد يناقش في سندها، اسمعني، لكن لا، خلنا نفرض أن سندها صحيح، ولا الإعلام المجلس يردها من حيث السند. خب، خلنا نفترض أن سندها صحيح. مع ذلك شنو عن من رآني؟ أنتم الآن رأيتموني، فإذا رأيتموني في المنام فقد رأيتموني، لأنكم سترون في المنام نفس الصورة الموجودة وين؟ في اليقظة. أما إذا واحد يقول أنا البارحة رأيت سلمان المحمدي، أقول يعني شنو رأيت سلمان محمد؟ أنت رأيته في عالم اليقظة؟ قال لا، وإنما في عالم المنام رأيت شخصا واعتقدت أنه. هذا مو حجة، هذا مو صحيح. لماذا؟ يقولون العلماء، السيد في الميزان يقول أكو فرق بين التمثل، وواحد يتمثل واحد ينتحل صورة. الشيطان لا يتمثل حقيقة بصورة النبي صلى الله عليه وآله، ولا الأئمة الأطهار ولا الشيعة، ولكن قد ينتحي، قد يطلع بصورة يقول لك أنا الرسول. وأعطيك رواية مهمة جدا في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، اسمعها. حمزة بن عمار الزبيدي لعنة الله عليه كان من المغالين، وكان في المنام يقول لأصحابه: ما تدرون البارحة جاءني الإمام الباقر وحدثني وقال لي وقال لي وقال لي، البارحة جاءني الإمام الباقر، البارحة جاءني الإمام الصادق، هكذا. فالشيعة أخبروا الإمام الصادق، الإمام كذبه، قال يكذب. ها يعني حتى لو كان صادقا رأى شخصا، فإن هذا الشخص شنو، انتحل أو تمثل؟ انتحل ولم يتمثل. شوف الرواية: نعم حدثني عن بريد بن معاوية العجلي قال: كان حمزة بن عمار الزبيدي لعنه الله يقول لأصحابه: إن أبا جعفر الباقر يأتيني في كل ليلة، ولا يزال إنسان يزعم أنه قد رآه. يقول: فقدر لي أني لقيت أبا جعفر فحدثته بما يقول حمزة، ها؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: كذب عليه لعنة الله، ما يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي ولا وصي نبي. واضح أخواني؟ إذن النقطة الثانية، الرواية الثانية وتلوتها عليكم العام الماضي في مجالسي في محرم وهذه السنة أيضا والعام الذي قبله. عمر بن عدينة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام دخل على الإمام الصادق، والرواية صحيحة السند، قال له الإمام الصادق: ما يقول هؤلاء الناصبة في الأذان؟ قال: يقولون في الأذان أن مصدر الأذان واحد من الصحابة رأى في النوم كيفية الأذان وجلس وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي أخذ صفة الأذان من هذا الصحابي، ومصدر هالصحابي من وين؟ من الرؤيا. شنو قال الإمام الصادق؟ كلكم تحفظون الحديث الحمد لله، لأني كررته كثيرا وسمعته مني ومن غيري إن شاء الله. قال له الإمام الصادق: كذبوا، إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. واضح شيعة أهل البيت؟ كذبوا، إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. واضح الحديث؟ فالرؤيا عندنا لا تصلح أن تكون مصدرا لحكم شرعي، لا في الفقه ولا في العقائد. إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. نعم الرؤيا الصادقة إذا كانت لا ترتبط بالحكم الشرعي فقه ولا عقائد تكون مبشرة محذرة، ماكو مانع تعطيني أخبار مخالف، يعني قضية لا ترتبط بفقه ولا ترتبط بعقائد. وما يجيني شخص في المنام يقول لي: صلي وراء فلان، هذا فقه، الصلاة وراء فلان لها ضوابط، ها لابد أن يكون صحيح الفقه، صحيح القراءة، مستقيم، عادل، هي ضوابط فقهية لا أخذها من النوم. أو الرؤية تقول لي: قلد فلان، نفس الشيء، تقليد لها ضوابط، ما أخذ تقليدي من النوم. لو يجيني أمير المؤمنين رسول الله يقول لي: قلد السيد الخوئي، ما يجوز أن أعتمد على الرؤية وأقلد السيد الخوئي، ما يجوز. لا أخذ من الرؤية حكما فقهيا ولا حكما عقديا. واضح إن شاء الله. البحث الأخير وبعدين نروح للأسئلة الأخرى، أنه كيف أعرف أن رؤياي صادقة؟ صعب التمييز، ما تقدر تعرف. نقول أولا لاحظ أن رؤياك إذا كانت ترتبط بالفقه أو العقائد فهي ليست حجة قطعا، هذا حكم قطعي، قطعي هذا زين. وإذا وفقت أوضح أدلة أكثر في مناسبات أخرى. وإذا كانت رؤياك جامعة للشرائط ما كنت جنوبا، ما كانت رؤيا أول الليل، وما كنت شبعان، وما كانت ناتجة من حديث النفس. ها نعم، أحيانا الإنسان ينفعل من حدث نعم يسره أو يحزنه ويحدث نفسه به كثيرا وينام فيراه. ها فإذا لم إذا كانت رؤياك جامعة للشرائط فرؤياك يمكن أن تكون صادقة إذا لم تكن مرتبطة بالحكم الشرعي ولا بالحكم العقدي. واضح إن شاء الله. الذي نؤكد عليه أن الرؤيا عند علمائنا أجمعين ليست شنو؟ حجة، لا يؤخذ منها حكم فقهي ولا حكم يرتبط بالعقائد، وعندنا على ذلك أدلة كثيرة. سؤال الآخر، ما حكم التطبيق؟ أعزائي أنا ذكرت في عشرة محرم، نعم أعزائي في أول ليلة من شهر محرم، قلت الشعائر الحسينية بل تنقسم إلى قسمين، شعائر منصوصة وشعائر غير منصوصة. الشعائر المنصوصة لا مجال لأن يجتهد فيها الإنسان، خلاص البكاء على الحسين شعيرة منصوصة لا نقبل فيها الاجتهاد، وإن شاء الله أوفق حقيقة. أنا مو والله العظيم متواضع، بس أنا أشعر بالتقصير تجاه المنبر، إن هذا منبر الحسين، الشيخ الوحيد يقول إذا منبر الحسين. ها والشيخ بهجت أيضا في نص له يقول المفروض تظهرون على منبر الحسين ظلامة الحسين، منهج الحسين، روايات الحسين، الناس يسمعون بها، نحن مقصرون واقعا. خب روايات البكاء، ها عدنا من الروايات ما يقرب من 200 رواية، فما في مجال بعد، خلاص البكاء قطع شعيرة، ونصر عليه ونبكي على سيد الشهداء سلام الله عليه، وإن لم نوفق للبكاء نتباكى. خب زيارة الحسين شعيرة منصوصة، المش على الأقدام شعيرة شنو؟ منصوصة. نجي أعزائي ولا تستعجلون علي في الجواب، الشعائر غير المنصوصة فالشعيرة ما عدنا عليها رواية صحيحة السند، ما عدنا زين، ولكن قسم من الناس اتخذوها شعيرة وقسم من الناس ما اتخذوها شعيرة، زين اكو اتخاذ، فما هو الحكم؟ الحكم الموجود عند الأعلام الشعيرة الطقوس أو الممارسات التي اتخذت كشعيرة عند مجتمعين خلص تكون عندهم شعيرة يجوز لهم أن يتخذوها، والقسم الآخر الذي لم يتخذها شعيرة هو لم يتخذها شعيرة. هل نستطيع أن تلزم أحد من اتخذها شعيرة؟ هل يستطيع أن يلزم من لا يراها شعيرة؟ لا ما يقدر يلزمهم، لأنها شعيرة غير منصوصة. فقضية التطبير اختلفوا في تشخيصها، نفس الشيعة اختلفوا زين، قسم يقولون بأنها شعيرة نعم، ويصرحون السيد الحكيم أستاذنا الشيخ بشير، الشيخ الفياض، الشيخ الوحيد، كلهم شعيرة فرم آراءهم زين. قسم يتوقفون، قسم يجعلونها معلقة زين. المرجع الأعلى سماحة السيد الثاني حفظه الله يؤكد، أكد لوكلائه، أنا أقلهم، أنا واحد منهم بس أصغرهم، أكد لوكلائه قال بأنه أنا لا أرضى أن ينسب إلي في هذه المسألة لا إي ولا لا، خلاص موقفه الرسمي لا يرضى أن ينسب إليه شيء، ما يرضى أحد يقول بأن السيد أجازه وأجاز التطبيق، ولا يرضى لأحد أن ينسب إليه أن السيد شنو ما أجازه، لا يرضى. فلما سألناه ماذا يفعل مقلدوك، قال هذه مو أول مسألة أنا توقف فيها، صحيح المسائل اللي توقف فيها المرجع شو يسوي المكلف؟ يروح إلى المرجع الآخر، المرجع الآخر نعم انت بعد وكيفك، انا هذا منبر حسين، انا ما ادعو فيه لاحد ولا للسيد السيستاني ولا يقبل هذا المنبر ابدا يا شيعة، حافظوا عليه، هذا يدعو لما اتفق عليه لنور محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. عرفت أعزائي، دائما منبر الحسين وعزاء الحسين واللطم على الحسين ليكون فيه دعوة لأحد من العلماء أو المراجع، لا، مراجعنا أرفع، ويبقى المنبر مقدس يدعو للخط العظيم المتفق عليه، شعائر الحسين ومحبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح. ولهذا أنا ذكرت هذه السنة سماحة سيستاني أنه أدخل الكثير من العلوم في عملية الاستنباط. أنا أقسم بالحسين، ما كان استغفر الله هدفي أنه أقول تعالوا يا ناس ترى سيستاني عنده ميزة وتعالوا رجعوا له، لا لا، أنا أقول ولا السيد يقبل ولا مراجعني يقبلون، مراجعني أرفع. ولكن ليش أنا قلت؟ دكاتر سألوني، بل إجوا عندي البيت 10 أو 15، إجوا عندي قالوا صحيح عملية الاستنباط راكدة أو أنتم استفدتم من الوسائل الحديثة؟ قلت لا، استفدنا من الوسائل الحديثة هذه السنة بعد العيد، بعد العيد، بعد عيد شوال. الأخ أخوي أصغر مني الفقيه، أخي أصغر مني الفقيه، نعم، آية الله السيد محمد باقر ابن آية الله العظمى السيد السيستاني، عنده ولدان، أخي السيد محمد رضا الفقيه اللي كل الزوار يشوفونه إذا راحوا إلى النجف يشوفون هذا السيد محمد رضا، وعنده أخ أصغر منه، كلا الولدين فقيهان وعندهم كتب مؤلفة، سيد محمد رضا 10 مجلدات في الفقه، والأخ سيد محمد باقر 3 أو 4 كتب، نعم، طبعت و10 تحت الطابعة في النجف الأشراف. هذه السنة الأخ أبو أحمد السيد محمد باقر بعد العيد أخذ يجيب على هذه المسائل، ما هي العلوم التي استفاد منها السيد السيستاني وأدخلها في عملية الاستنباط وأثبت بالشواهد والأرقام على أن السيد استفاد من قاعدة الاحتمالات، حساب الاحتمالات، نعم، وعندي هذا البحث، واستفاد من علم القانون، واستفاد من علم الاجتماع، واستفاد من علم النفس، وذكر الأمثلة والشواهد على استفادة السيد السيستاني من هذه العلوم. أنا ذكرت هذا المعنى أمام الأطباء اللي زاروني في البيت، ارتاحوا، فهموا، يعني أبدأ أقول لهم ولا إحنا الحمد لله الشيعة لما فتحنا باب الاجتهاد ولا يزال مفتوحا، علماءنا يستفيدون من الوسائل الحديثة، ونقبل نحن عملية التطوير، لا في الثوابت لا في النتائج، في الوسائل نقبل عملية التطوير، هذا هدفي. ولا حد يتوهم أنه استغفر الله أنه لا، يعني أنت تقول السيستاني، لا والله العظيم ما أقول، من ثبت عنده أن الوحيد أعلم فليقلده، من ثبت عنده أنه زيدا من الناس غير الوحيد غير الثاني أنه أعلم فليقلده، اتبع الحجة التي تتضح لك، أما هذا المنبر فهو للحسين لمحمد وآل محمد. خب، إذا أعزائي مسألة التطبيق أرجوكم ألا تحرجوني فيها، وأرجوكم إذا ذهبتم إلى النجف لا تحرجوا سماحة السيد المرجع الأعلى، ما يقبل، هو رأى من المصلحة حفاظا على مصالح معينة أنه في هالموضوع ما يتكلم، أنت تقلد أرجع للمرجع اللي بعده، والمرجع اللي بعده واضح مبين رأيه، إذا كنت تقلد من شخص أنه فيه هتك للمذهب، إذا كنت ترى أن اللي بعد السيد السيستاني زيد وهذا زيد يرى أنه هتك، لا تطبر، لا تطبر، لا تطبر، وإذا كنت ترى أن المرجع الثاني بعد السيد لا يرى أنه شعيرة، تطبر، خلاص، لا تعطون المسألة أكبر من حجمها، لا تعطونها أكبر من حجمها. واضح إخواني؟ ما عندك أي حيرة في الموقف العملي، مرجعك ساكت والمرجع اللي بعده واضح، غير ساكت قد بين رأيه. السؤال الآخر، ما هي النية في صلاة الليل؟ النية أصلي صلاة الليل، ووقت صلاة الليل عند المشهور من بعد نصف الليل، من بعد نصف الليل. أما عند الشيخ الوحيد، عند السيد السستاني، صلاة الليل من أول الليل، يعني إذا صليت المغرب والعشاء قوم وصلي صلاة الليل، مرتاحين اللي قدون الوحيد واللي قدون السستاني. نعم، تقدر تصلي صلاة الليل بعد صلاة العشاء مباشرة، وانت في طريقك الآن بعد المأتم إذا كنت على وضوء، ها صلي صلاة الليل وانت بالسيارة، إيه؟ وانت تمشي، وأثناء مشيك لا يشترط يشترط الوضوء، ولكن لا يشترط ركوع ولا سجود، بالإيمان. واضح إخواني؟ بالإيمان تقدر تصلي صلاة الليل، نوافل الظهر، صلاة 51، لا شك ولا ريب. ما هي الركائز التي تورث لنا اليقين بولادة الإمام الحج عليه السلام؟ الركائز كثيرة أعزائي، أشوقكم للإمام الحج عليه السلام. الركائز التي تورثنا اليقين كثيرة جدا. الليلة الجاية سأأتي لكم بأصول الكافي، وأقرأ عليكم رواية يقول الشهيد الصدر إن رواتها، شوفوا احنا عندنا توثيق، عندنا وثاقة الرجال على قسمين، اكو رجل نوثقه عن طريق فلان يقول ثقة، فلان يقول ثقة، لكن اكو رجل وثاقته قطعية، عدل يا ولا، وثاقته قطعية، مثل ما اقول لكم الان مثلا عبد الله بن سنان، ما تعرفون انتم، انا اخبركم اقول قال النجاشي بانه ثقة، خلاص هذا عبد الله بن سنان. محمد بن سنان مختلف فيه، فعلا مختلف به. اما الشيخ المفيد شنو، ها شو رايكم، قطعا ولا ظنا؟ قطعا. هذه الروايه اللي بقراها عليكم الليله الجايه رواها، يقول الشهيد الصدر رحمه الله، رواها اشخاص كل واحد منهم ثقه قطعا مو ثقه ظنا. اريد اشوقكم لهالروايه، بكره سأبتدي بها. فعدنا شواهد تورث لنا اليقين بأنه ولد، سأذكر لكم منها أربعة أو خمسة. متى ليت الجاي إن شاء الله. يقول الإمام الحجة سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذا كان مرادك ما هي الوسائل التي يعتمد عليها الإمام الحجة عليه السلام، الوسائل، الآية الكريمة قالت بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون. الهداية عندنا يعني في القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين، هداية بمعنى الكشف، الكشف عن الطريق، وهداية بمعنى الإيصال. هداية بمعنى الكشف مثل ما أنا الآن أصعد على المنبر وأشرح أحكام العمرة المفردة، أحكام الحج، أحكام صلاة الليل، هل يسمونها، شنو يسمونها الهداية؟ كشفية إرائية. أو المدرس في الفصل يشرح الدرس، هذا أيضا هداية كشفية. وعندنا الهداية الإيصالية، الهداية الإيصالية المعلم اللي يهتم بالطالب، يشرح له ويحل وياه ويحاول يفهمه ويعطيه الأمور اللي تشجعه بحيث بالنتيجة يوصله. أو أنا أخذ واحد وأشرح أحكام العمرة وركبه ياي بالسيارة وأطوف بي وأسعى بي وأقصر له وأوصلته إلى النتيجة، هذه هداية إيصالية. الإمام الحج عليه السلام، إبراهيم الخليل عليه السلام، عنده شنو هداية، شنو إيصالية. وكذا نعم، شنو، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. تعبير الشيخ الوحيد رائع جدا، رائع جدا. يقول الإمام الحجة سلام الله عليه يمتلك روحا كلها نور، ها، ولها جاذبية، فكل الأرواح اللي عندها قابلية واستعداد أن تأتي إلى الحق وتهدى سيجذبها الإمام إلى نور الهداية، صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الإنسان متقيا؟ يكون الإنسان متقيا وصالحا إذا أخذ رسالة منهاج الصالحين، يعني رسالة مرجعه الذي يرجع إليه، ها، حتى تكون صلاة صحيحة، أعمال صحيح، البيع والشراء صحيح. تدري كثير من بيوعاتنا فيه إشكال. قال لما أشتري أرض، ها، من صاحب المأتة أبو أحمد، أقول له هذا الأرض كم تبيعني؟ قال لي 500,000. زين، أقول له تفضل هذا 300 الآن و200 على الإقرار، وما نحدد متى وقت الإقرار. تدرون البيع باطل ولا لا؟ باطل. وأكثر بيوعنا على هذا الشيء. ويمكن وقت الإقرار بعد شهرين الأرض صارت ب400، ويمكن صارت ب700. وين البطلان؟ أنه الأجل ما حدد. أنا قبل المحرم كم يوم، الجمعة اللي قبل المحرم، جاءوا عندي جماعة عندهم بيع وشراء ما أدري إلى 10 سنين أو 17 سنة، ما أدري، مزرعة، نعم، ذاك الوقت ب700,000، الآن يمكن ب4-5 ملايين، ها. فاطلعت على ورقة البيع، بعناك هذه المزرعة ب700، الآن تعطينا 400 مثلا والبقية على الإقرار. قلت لهم هذا البيع باطل. أهل المزرعة فرحوا، إذا البيع باطل فرحوا، لأنه الآن تسوى 4 ملايين. ذاك اللي اشترى تقريبا مثل اللي تسودا على قولتنا، قلت شيخنا شلون هذا، شوف لي بخرج منا طلعت له منهاج الصالحين، منهاج الصالحين، ها، السيد الخوئي، السيد السستاني، السيد الحكيم، موجودة المسألة، موجودة. إذا اشترى الإنسان بثمن مؤجل فلا بد من تحديد الأجل بالدقة، بالدقة. فإن كان الأجل مرددا بين الزيادة والنقيصة البيع باطل. تدري الحجاج شو كت يجون يوم 13 من ذي الحجة، وبعضهم يجي يوم 14. فأنا إذا اشتريت الأرض قبل الحج وقلت له سأعطيك الثمن بعد عودة الحجاج، هالعبارة البيع باطل، لأنه بعض الحجاج متى يرجع؟ يوم 13، وبعضهم متى؟ يوم 14. فصار مردد بين اليوم والليلة، هذا التردد ماذا يوجب؟ يوجب بطلان البيع. والحال الحشي حدد. أنا أقول لك الآن، أقول لأبو أحمد اشتريت منك هذه الأرض ب500,000، بلي 300 الآن، 200 في خلال شهرين، بشرط أن تقر لي في هذه الفترة. خلص، يعني بحيث إذا ما أقر لي يكون لي خيار الفاسخ، خيار تخلف الشرط، خيار شنو؟ تخلف الشرط، أقدر ما أستسلم البيع. ولكن البيع حددته أو لا؟ حددته إلى شهرين، قل إلى سنة. إذا كان المسألة والله الأرض يقول لي فيه يتامى، أنا وكيل، فيه يتامى وفيه صغار وفيه كبار وفيه كذا، ما يكفي إن شهرين. هو ما يكفي شهرين، كم يكفي أبو أحمد؟ قال والله سنة كاملة. قلت له ما يخالف، وبقية الثمن إلى سنة، ثم أقول بشرط أن تقر لي، يعني إن تخلفت عن الشرط فلي ماذا؟ الخيار فأن أفسخ. خوب، هذه البيوعات اللي في البقالة، أنا أروح للمركز، الله يبارك فيهم، أروح مركز العبد الله اليحيى مثلا، أقول له يلا أعطيني مشتريات للبيت، ها، ويعطيني العيش واللحم وهالأمور الأخرى من الأول، من الأول يقول ها ترى ما عندي، سجل على الحساب. أيضا هذا البيع شنو؟ باطل، باطل، باطل. هو الحال، مو الحال أنه والله يا شيخ شف لنا مخرج، منطوع الشرع على عاداتنا. لما سألوا الله العظمى السيد الشيخ الأعظم الأنصاري، ها، قالوا للشيخنا السيرة كلها ما تحدد الأجل، قال هالسيرة كالشيرة لا حجية فيها، دي الناس المفروض يتفقهون في أمور دينهم. أنا المفروض أقول لأبو المركز، أقول له شوف أنا كل ما أشتري منك، ها، فالأجل إلى شهر خلص، أو عند استلام الراتب أي 25. أما عند استلام الراتب قد يتأخرنا، أقول له يوم 25. زين، قد واحد منكم يسألني شيخنا اشترينا البصل والبطيخ وكذا وهالأمور، وقلت له إلى أول الشهر ما صار بيدي، بيع صحيح، ما هو الواجب في تصحيحه؟ فقط تحديد الأجل، فقط التحديد. إذا حددت صح البيع، وإذا صح البيع سواء التزمت أعطيته أو ما أعطيته يبقى البيع شنو؟ صحيحا. إذن ما فائدة التحديد؟ إمكان الفسخ. والله اشتريت منك الأرض على أن تسوي لي صك في خلال 6 أشهر، في خلال سنة، وصارت سنة وصارت سنتين، والله ها ما سويت الصك. أقول لك ليش؟ قال والله إيه، كان الأطراف 3، ثم ماتت أمي، ماتت خالتي، مات فلان عمي، واكثروا الورثة بعد ما لم كانوا 5، الحين صاروا 15، فأنا شنو ذنبي؟ أنا فلوسي راحت، أريد أشغلها، أريد كذا. إذا محدد الوقت ما التزمت بالوقت لأي ظرف، شو أسوي أنا؟ أفسخ، ترجع لي فلوسي. واضح إن شاء الله؟ إذا لابد من تحديد الأجل في البيع. سؤال سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، نعم، والفتوى موجودة، أنه إذا أذن الزوج لزوجته أن تعمل، تكون مدرسة وتكون موظفة، هل يجوز له أن يأخذ من راتبها شيء؟ لا، حرام، ما يجوز. زين، يشترط عليها لا أذن لك بالخروج حتى تعطيني شيء من راتبك. لا، غلط، وهالشرط باطل. نعم يا أخواني، أزواجكم، المرأة اللي تشتغل تعبها لها، تعبها لها، ولا يجوز للزوج أن يتعدى على شيء من ممتلكات زوجته. ثم احنا نقول يا رجال، مو المفروض أنتم، في كلمة رائعة للإمام الحسين سلام الله عليه، لما إجاه بعض أفراد بني أمية قال له ما تعطي بعض بناتك لكذا لنا لعلنا نقضي ديونك، يقول للإمام متى كن نساؤنا يقضين عنا ديوننا. الرجل هو اللي يعتمد على نفسه، وهو اللي يفتخر أن ينفق على زوجته ويترفع عما في يد زوجته، حقيقة يترفع عنها. نعم، الزوجة إذا طابت نفسها، إذا طابت نفسها أن تعطي زوجها، أن تعينه، أن تهدي إليه، أن تشاركه، فهذا لها ثواب. في نقطة مهمة بعد، نقطة مهمة أنا ذكرتها العام وقبل العام، نعم، مسألة النفقة على الزوجة. يا أخوان، النفقة عندنا تنقسم إلى قسمين، نفقة تمثل حكم تكليفي فقط، ونفقة تمثل حكم تكليفي ووضعي. أنا يجب علي أن أنفق على أولادي، أعشيهم الليلة واجب، أغديهم اليوم شرعا واجب، ها؟ لكن إذا ما غديتهم، إذا ما عشيتهم عصيانا، فقط علي إثم، لكن ذمتي ما تكون مشغولة بأولادي، ما يطالبوني شرعا، خلاص خلاص، سمون حكم تكليفي. أما زوجتي يجب أن أنفق عليها، اليوم هيئ لها الغداء والليلة العشاء. إذا لم أوفر لها الغداء أو العشاء يثبت عشاها في ذمتي، في ذمتي شرعا، لو أموت يخرج نفقتها من أصل التركة. وحتى لو كانت ماتم البحليقة الله يتقبل منهم، إذا كان الماتم الليلة مخلين عشاء والمرأة تعشت في الماتم والزوج لم يهيئ لها عشاء في بيته، لا تفرحون يا رجال، تقول الحمد لله تعشيتي، يثبت العشاء في ذمتكم. يعني يحق للزوجة اللي تعشت في الماتم أو تعشت بيت أبوها أو بيت عمها، يحق لها شرعا ترجع، يحق لها ترجع وتقول لك شنو؟ زوجي العزيز، عشاي 20 ريال، أعطيني 20. لا تقول له هو العشاء اللي كلته، ترى هذا حكم شرعي، من حقها. النفق على الزوجة تختلف عن النفق على من؟ على الأولاد. نعم، يقول علماؤنا الكرام في الرسالة العملية، لو أنا في البيت هيئت البيت، الحمد لله الثلاجة موجودة، العيش موجود، الغاز موجود، أسباب الطبخ موجودة، كل شيء، وهي رضيت، قالت خلاص الحمد لله، رضيت بالموجود، خلاص طبخت لنفسها، ما طبخت، عشت في الماتن في بيت أهلها. إذا كنت أنا مهيئ الأسباب ورضيت بما هو المتعارف، عرفت يا نسوان؟ حكي للنسوان، يحق للزوجة أن تطالب شرعا بالنفقة الواجبة وبالكسوة. والله مر عيد الأضحى والله محصلة هدية من أخوها، من أخيها، من خالتها، من كذا، رايح المدينة جابت لها صاغة ودفة، فقالت ما أحتاج. لا تفرح تقول والله سقطت عني نفقة الكسوة، لا، في ذمتك أن تعطيها الكسوة الملائمة لها. ولكن عندي مخرج لكم يا رجال، كثير من النسوان الحمد لله احنا نوديهم السفر، نوديها العراق، نوديها المدينة، اقدر اقول لها انت بين صيغتين، اما تعاندين او تتعاملين وياي بالحب اللي امر به النبي صلى الله عليه وآله وجعل بينهما مودة. اذا كان مودة ورحمة فرحم الله والديش، انا بتبرع علاش، ها اوديش المدينة للامام الرضا وانت حلليني، حللين إذا كان في ذمتك لي شيء، ها إذا كان في ذمتي لك شيء أسقطي، هذا الأفضل. فتقول أبرأت ذمتك وخلاص، والعكس. وإذا قالت لا، إذا لي حق أريده، ما أخذش المدينة المنورة ولا للإمام الرضا ولا شيء، مو واجب علي أن أخذها. ولا يجب على الزوج أن يأذن لزوجته أن تزور أهلها، أي مصيبة هنا. عاد النسوان هن بيقول شيخ علي ليش تقول هالحكي، لأن كثير من النسوان الرواح البيت الأهل، أو يمكن مثل رواح أمك، لازم تروح الأهل إما كل يوم أو كل أسبوع. شنو العادات هذه؟ أما أقول حرام، بس أقول يا أقول أولا يا نسوان لا تبالغون، وثانيا لا يجب على الزوج، مو الزوج والله إذا قال لا ترحين بيت أهلش صار هالزوج مو زين، هذا مو شو اسمه، هذا مو متعاون ويانا ومتغير. لا ما متغير. شوفوا السيد الخوئي عنده فتوى والسستاني أشد. الخوئي والسستاني يتفقون إذا كان خروج المرأة من بيت زوجها بل ينافي استمتاع الزوج حرام، لكن إذا كان ما ينافي، أنا في المدينة المنورة أو في العمل وبتطلع من بيتها إلى بيت أهلها ولا ينافي الاستمتاع، عند السيد الخوئي يحرم على الأحوط، عند السستاني يحرم فتوى. ليش؟ يقول لأن وجود المرأة في بيت الزوج وإحساسه أن زوجته في بيته هو من معاني السكن، سكن للزوج، يتصل بالتليفون ما يخالف، يغازلها، يحبها، تحب شكوها ومطمئن أنها في البيت، ها شكل راحة إلي، يقول عندي بيت، عندي مرأة ثقيلة قاعدة في بيتها مستقرة زين، والله كل ساعة وديني بيت أهلي، وديني بيت أمي، وديني بيت خالتي، هذا مو صحيح يا نسوان. ها الوحدة تقعد في بيتها، نعم ما يخالف. شو يقول السيد السستاني؟ يستحب للزوج أن يأذن لزوجته أن تزور أهلها. صار واجب ولا مستحب؟ مستحب. ولو أبوها يقولها بنيتي أنا أبوش تعالي، ها تستأذن من زوجها، ولي أمرها زوجها. وإذا الزوج لم يأذن مفروض الأب لا يسيء الظن في الزوج. الله عجيب، هو بعد زوجته موضع استمتاعه، يريد يرتاح من وجود زوجته في بيته، نعم يريد يأنس، يريد إذا ما عندها شغل تأخذ القرآن الكريم تقرأ، ترتب بيتها، تأخذ منهاج الصالحين، تفرفر في التلفزيون قنوات بناءة، أبحاث علمية، أبحاث كذا تستفيد، نعم، وتزور أهلها ولو في أيام العيد. أي ما يخالف يا أخواتي، ما يخالف. أنا عارف أن جزء من المشاكل، ها جزء من المشاكل هذه. البارحة أنا في المركز جاني مؤمن، بس مو من المركز، جاني مؤمن يقول والله 3 سنوات أو أكثر زوجتي ما راحت بيت أهلها لمشاكل. ليش؟ يقول أنا مشخص مثلا ما أريد زوجتي تلتقي مع فلانة لأن فلانة توصص بإذنها، ها ما أريد، وهي لا مصرة إلا كذا. مو صحيح، زوجك إذا قال ليش لا ترحين بيت أهلش، أو روحي لكن لا ترحين بيت أخواتش، أو لا ترحين بيت كذا. على كل حال، على كل حال، واضح يا أخواتي، واضح أنه يستحب للزوج أن يأذن لزوجته ولا يجب عليه، إلى غير ذلك من المسائل الهامة. في صميم موضوعنا، بما أنك تتحدث عن مصادر المعرفة، أنا ذكرت أنه من المصادر القرآن الكريم، من المصادر العقل، من المصادر السنة الشريفة، خب من المصادر الوحي، ليس من المصادر الرؤية. هل من المصادر عمل الأذكار؟ بعضهم يتخذ الأذكار طريقة، أنا شفت في النجف الأشرف أشخاص والله العظيم ما طرقوا باب العلم، عوام محض، شفتهم عوام محض، ها، وعنده السبحة الطويلة وأذكار، ويقول الأذكار توصلني. هذا غلط، وطريق غير مأمون، ونهى عنه السيد السيستاني. وإذا تذكرت أجيب لكم الليلة الجاية نصيحة السيد السيستاني، يقول هؤلاء لا تتبعوهم ولا تأخذوا منهم، نصيحة طويلة ينهى السيد السيستاني عن اتباع هؤلاء. نعم، طريق تحصيل العلم هو الطرق المتعارفة، أروح الحوزة أو أروح الجامعة وأدرس وحصل العلوم، الحوزة حسب المناهج المتعارفة. واضح إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق بحق محمد وآله الطاهرين. نجي إلى المصيبة، جزاكم الله خير. هذا اليوم هو اليوم 11 من شهر محرم الحرام، ماذا جرى فيه من المصائب؟ جرت فيه مصائب عظيمة عظيمة، منها مصيبة رض صدر الحسين. وإماما وسيدا في مثل هذا اليوم قطعت الرؤوس، رفعت على رأس رمح طويل، صاح عمر بن سعد يا الله ادفنوا القتلى، لكن يا قتلى الرموز الكبار والبقية لا. فقالت زينب يا عمر بن سعد الله أكبر من يجهز هذه الجنائز؟ قال ابن سعد أجيبوها، أخذوا خيول انتخبوها وإماما ركبوا عليها، جرت مدامعها وارتدت ما رضت صدر الحسين، جربوا خيول أخرى وارتدت. تقول الرواية عن عمر بن سعد حاضر حاضر خطب أمير المؤمنين، قال أنا سمعت من علي أن ولايته عرضت على الكل حتى من الخيل، من يبغض ومن يحب، فانتخبوا من بنات الأعوجية تبغضوها أهل هذا البيت. انتخبوا 10 خيول جددوا نعالاتها، أحموها في الميدان يا الله، أجروها على صدر الحسين وحسينا وصدر تربيهن بتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر. يا خويا فوق صاويبك يرم، يا خويا فوق صاويبك يرم، ولا راعى وشرف جدك ولا أبوك، كنت حرزي وتحت الخيل خلق، ولا ظل عظم سالم ما تكسر. الله أكبر. وموالي قال لي السنة أنت ما ذكرت عتاب زينب على العباس. تلتفت الحورة زينب يوم 11 حيث ركبنا على النياق، صاحت أخي أبا الفاضل جئت من المدينة إلى كربلاء بكفالتك، عباس خويا من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين، عفت الوطن وأشوف جيت الكربلاء ومني تبره، بعت السهم مني وبلتوني بهالعيال،
يردون لنسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن مين لاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل لا تقول علي سافر وما ودعه وشالا واخواتي ولا القبر ما شيعه يا ليتهم وياك في البر يتركوا ولمشي حسرة ميسرة فوق المهازي اليوم اليوم أمر ابن سعد أن تركب النساء جاء ابن أمية يا الله فقال الإمام زين العابد لا أرضى أنت مسيد أموي علوية تعجبوا هذا علي المقيد ويهدد ذهبوا إلى عمر بن سعد قالهم صحيح حدد قال نعم قال إنه من أهل بيت إذا قالوا فعلوا اتركوا يعني يعصون على بصيرة اتركوه وشأنه هو أركب النساء هو أركب الأطفال يا الله ثم قال لزينب عمه قالت أريد العباس يركبني فبكى الإمام زين العابدين عم العباس معذور 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 التفتت إلى الحسين صاحت أحجاب صوني في أمان الله خويا 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 لا تقول ما عندي ولا تقول ضيعت ما خذتني يا حسين شوف الشمر بي سألت أستاذي المرجع شيخ بشير قلت له صحيح يد أموية نالت علوية قال لا مباشرة يدا بيد لا ولكن من وراء الستر والخدر نالتها الصياب قلت هذا صحيح قال يا شيخ علي اسكم أما نالت اليد خد